بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب من الكتب الجليلة القيمة التي نفع الله بها خلقا لا يحصون كثرة، وأحيا به قلوبا كانت مدفونة تحت أنقاض الشرك. فقد وضح فيه رحمه الله تعالى التوحيد الذي أوجبه الله على عباده وخلقهم لأجله، وذكر فيه ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر أو ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر والبدع. ولأهمية هذا الكتاب فقد اعتنى به شرحا وتعليقا غير واحد من الأئمة الأعلام من أبناء الشيخ وأحفاده وأتباعه. ومن آخر هذه الشروح شرح لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي يسر تسجيلات الشريط الإسلامي بالرياض أن تقدمه مسجلا على أشرطة هدية لطلبة العلم خاصة ولمستمعيها كافة، سائلة المولى عز وجل أن ينفع به وأن يجزي مؤلف الكتاب الإمام المجدد وشارحه سماحة الشيخ الوالد خير الجزاء، وأن يجعل هذا العمل في موازين أعمالهما، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يثيب كل من ساهم في إخراج هذا العمل، إنه سميع مجيب. والآن مع الشريط الثاني من شرح كتاب التوحيد.
من اتخاذ الله يبدأ يدعوه مع الله، يستعيذ به، يذبح له، ينذر له، يصلي له، يسجد له، دخل النار بهذا، لأن هذا شيء أكبر. نسأل الله السلامة.
ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
وفي حديث جابر رضي الله عنه، جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي جليل وأبو صحابي جليل، يقول رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. هذا يدل على شدة الخوف من الشرك وأن عاقبته النار، ويدل على فضل التوحيد وأن من مات عليه دخل الجنة. الحديث فيه موجبتان: من مات على التوحيد دخل الجنة، ومن مات على الشرك دخل النار. ولهذا في اللفظ الآخر أن أخبرها قال: ألا تكن بموجبتين؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. فأتان موجبتان، إحداهما توجب الجنة والثانية توجب النار. من مات على التوحيد والإيمان فله جنة، ومات على الشرك بالله فله النار. فهذا يوجب الحذر من الشرك، وأن الواجب على المؤمن أن يبتعد عن ذرائعه ووسائله ويتفقه فيه ويسأل ربه والعافية من ذلك. وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
في بعض الناس يلبس عليهم الشعار والضلال،
يحذر يحذر يعني تليمهم يحذرهم ولا يطيعهم ولا يطيعهم، يسأل أهل العلم تبصر، ولا يخلع للكهان والملجمين ولا الصوفية المؤمنين ولا لدعاة القبور. يكون عند حذر، يسأل أهل العلم المعروفين الذين يدعون إلى توحيد الله وإلى كتاب الله وسنة رسوله، لا يخلع لهؤلاء. إذا مات على ذلك مع ربه إلى النار.
الله يسأل الأصغر يعني كانه معروف أعظم من كبائر الذنوب،
هذا الصواب.
هذا الصواب، ما الدليل على ذلك؟
هذا غير ما جاء فيه رأي.
ترك بعض
الحسنات،
ترك بعض الطاعات مخافة
الله. لا غلط، ما ينبغي ترك الطاعات ولا يترك الناس، ولا يشرك، لا يشرك الناس ولا يعمل الناس.
باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، الآية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم يقول وعلى رحمه الله باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أنا باب وجود الدعاء رضية الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنها أختها وزميلتها وأبواب المؤلف رحمه الله الدعوة إلى التوحيد واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هذا واجب على العلماء وفرض عليهم أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا الذي قاله المؤلف أخذه من الكتاب والسنة وادع إلى ربك ولا ينسى بيك غير الله وما يحسن قول من دعا الى الله في ايات هذا واجب على اهل العلم والايمان ان يدعو الى الله يعني الى توحيده والاخلاص له وترك الاشراك به سبحانه وتعالى كما يجب عليه ان يدعو الى الايمان برسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقه واتباع ما جاء به من الهدى وترك ما خالف ذلك هذا واجب على اهل العلم جميعا ومن الدليل على هذا قوله تعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل يا ايها الرسول للناس هذه سبيلي فالامر قل للنبي صلى الله عليه وسلم وهكذا الامه بعد هذه سبيلي هذه التي انا عليها في توحيد الله والاخلاص له واقام الصلاه وايتاء الزكاه والصوم والحج والجهاد وغير هذا هذا هو سبيل الله قل هذه سبيلي ادعو الى الله هذه طريقتي وهذه حجتي وهو صراط الله المستقيم وهو الاسلام والهدى هو سبيل محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد هو صراط الله المستقيم وهو الاسلام والايمان والهدى الذي بعث الله بنبيه عليه محمد صلى الله عليه وسلم ادعو الى الله يعني لا الى حظ ولا الى ملك ولا الى مال ولا الى غير هذا من شؤون الدنيا ولكن ادعو الى الله يدعو الى توحيد الله وطاعه الله الى الله الى توحيد الله وطاعه الله واتباع شرعه على بصيره على علم هدى انا ومن اتبعني يعني انا ادعو الى هذا على بصيره واتباعي كذلك يدعو الى الله على بصيره هذا يدل على ان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم اهل البصائر هم الدعاة الى الله فالعالم الذي لا يدعو الى الله ولا يهدي الناس الى الحق ليس من اتباع الرسول الحقيقي وانما اتباع الرسول هم الدعاة الى الله اهل البصائر الذين يدعون الى الله على حلم لا على جهل فلا يسكتون ولا يدعون على جهاله فاتباع الرسول يجمعون امرين يجمعون الدعوه الى الله ومع ذلك على حلم على هدى لا على جهاله وهذا هو الواجب عليهم قال تعالى ادعو يا سيدي ربك بالحكمه وهي العلم وما هذه حسنه وجادلهم بالتي احسن فالدعوه الى الله تطرق طريق الرسل وهي سبيلهم من اولهم الى اخرهم وهي سبيل العلماء الصادقين الموثقين وهي طريقهم وهي منهجهم هذا يدل على ان الواجب عليك يا عبد الله حسب علمك تدعو الى الله على بصيره كما امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم الله امرنا ان نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ونتاسى به لقد سلك سيرة من الأسوة الحسنة ومن الأسوة به أن ندعو إلى الله وأن نبلغ الناس دين الله وأن نصل على الأذى في ذلك حسب الطاقة والإمكان في بلدك وفي غير بلدك في مسجدك وفي غير مسجدك في الطريق وفي غير الطريق حسب الطاقة والإمكان وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قلنا أخرجاه إلى الصحيحين المعنى أنه في الصحيحين صحيح البخاري صحيح مسلم وهما أصح كتب هذا الكتابان قال المؤلف رجاه في الصحيحين هذا الكتاب هما أصح كتب المؤلفة في الحديث الشريف هذا الكتابان هما أصح كتاب وأعظم كتاب في الأرض بعد كتاب الله عز وجل بعد القرآن رويا جميعا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن قال له من أوصاه قال إنك تأتي قومك الكتاب ليسوا جهلاء عندهم علوم عندهم سبع فنبهها ان يستعد لهم وان يبلغهم امر الله انك تاتي قوم من الكتاب فليكن اول ما تشهد ان لا اله الا الله يعني لا تلتفت الى ما عندهم في علوم باطله وشبه ظاهره لا ولكن بلغهم ما امرت به من الدعوه الى توحيد الله فادعوا الى ان لا اله الا الله فادعوا الى ان يوحد الله الى يخصوا بالعباده دون عزيز او غيره فليعبدوا الله وحده سبحانه وتعالى ودون احبارهم ورهبانهم فليكن أول ما فعلني أول شيء تدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله، فأول خبر مقدم شهادة اسمك مؤخر. وفي لفظ فليكن أول شهادة عبادة الله، يعني أول مثلا ليس عبادة الله وهو تفسير شهادة الله، هو تفسير شهادة أن لا إله إلا الله معناها عبادة الله وحده. وفي رواية أخرى إله يوحد الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن لا إله معناها توحيد الله، معناها لا معبود حق إلا الله. فالإيمان بهذا والاستقامة عليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن أطاعوك لذلك ليوحد الله وحصوله العبادة وترك عبادة ما سواه من الناس، فأعلمهم أن الله صبر خمس صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلنا على أن المشرك يدعى أول التوحيد قبل كل شيء، فإذا أجاب للتوحيد وانقاد للتوحيد وعبد الله ورجع لهذا وآمن يدعى بعد هذا الصلاة ثم الزكاة ثم أمور الدين بعد ذلك. فإن ما جابوك لذلك يعني وافقوا على الصلوات وأجابوا إليها وأقاموها فادعوا إلى الزكاة ورسلهم الله صلى الله عليه صدقة، وإن الزكاة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا في فقرائهم. هذه الزكاة حق حقه الله في الأموال، الأموال المخصوصة لها نصب مخصوصة تؤخذ منها هذه الأموال وتصرف في الفقراء وفي بقية في أصناف أهل الزكاة كما بينه الله في سورة براءة يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. وذكر الفقراء هنا يدل على أنهم أهم الأصناف، ولهذا بدأ الله بقوله إنما الصدقات للفقراء، فأهم الأصناف وأوسعها وأعمها الفقراء والمساكين. فالصدقات تؤخذ من الأغنياء وتعطى الفقراء مواساة لهم وإعانة لهم ورحمة لهم، فهي شكر من الأغنياء لله على ما أعطاهم من المال، وهي إحسان منهم إلى إخوانهم الفقراء والمحاورين. فإذا ما جاءوا إلى ذلك فإياك وقراء ما أمرك، يعني إذا أجابوا إلى ما تقدم من التوحيد والصلاة والزكاة فإياك وقراء ما أمرك. إن احذر ظلمهم لا تأخذ كريمة ابن بصر، رأي من المال المقدمة عندهم رفيعة عندهم لأجل يعني ثمنها أو نجابتها أو كونها نبول أو لغير هذا من الأسباب كونها من كرائم الأموال، فلا تجرهم عليها تأخذها منهم، لا خذ الوسط، يعني يجعل المال ثلاث تقطع وسط وكرام ولئام، فالزكاة من الوسط إلا إذا طالت نفوسهم بالكرام ودفعوها عن طيب نفس فإنها تقبل منهم وله فيها الأجر. واتق دعوة المظلوم، يعني احذر أن تظهرهم فيدعو عليك فتصيبك دعوة المظلوم، دعوة المظلوم مستجابة، ولهذا قال استقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا فيه الحث على التبليغ وتقوى الله في التبليغ والحذر من ظلم المدعوين، المرسل يبلغ ولا يظلم، وإنما اتصل على التوحيد والصلاة والزكاة لأنها أهم الأمور، هذه ثلاثة الأركان هي أهم الأمور، ومن أجاب إليها أجاب إلى ما سواها، من أجاب إليها أجاب للصوم والحج والجهاد وغير ذلك، لأنه إنما يجيب إليها عن إيمان وعن اقتناع. هذا الإيمان والاقتناع يحمله على أداء بقية الواجبات، ولهذا اقتصر الله سبحانه على ذكرها في مواضع وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها هي الأم هي الأصول الأم، فإذا أجاب إليها المؤمن وصدق بها واستقام عليها أجاب إلى ما سواها، كما قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله ويخلصوا له الحنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولكن هي القيمة. ومن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم نقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله متفق عليه. هذا يبين لنا أن هذه الأصول الثلاثة هي الأم، وأن المؤمن متى أجاب إليها الإنسان متى أجاب إليها واستقام عليها فإنه ينقاد لما بعدها في موجب الأدلة الشرعية. وفق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال أين علي بن أبي طالب؟ فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
يقول رحمه الله: ولهما، يعني البخاري ومسلم، نقل المؤلفون في الحديث وفي التوحيد وفي الفقه لهما وأخرجاه وفي الصحيحين، يعني البخاري ومسلم. فلهما يعني البخاري ومسلم عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: يوم خيبر، والخيبر غزوة خيبر، خيبر معروف في نواحي المدينة شمال المدينة، غزاه النبي صلى الله عليه وسلم في عام 700 هجرة، وفتح الله عليه خيبر، وكان فيه اليهود، فتح الله عليه واستنقذ خيبر من أيديهم واستعملهم فلاحين فيها في نصف ما ينبت ما يخرج منها من ثمر أو زرع، وصار من بلاد المسلمين وتحت يد المسلمين. قال: هل في هذا اليوم؟ لما طال الحصار إن حاصروا خيبر مدة فلم تفتح عليهم، صار بينهم قتال وبين اليهود. فقال في بعض الأيام عليه الصلاة والسلام: لو كان الراية، الراية سمى الناس اليوم البير، لو كان الراية غدا من صباحا رجلا يحبه الله ورسوله، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فتشوه الناس هذا الأمر، وكل أحب أن يكون له هذا الأمر لما فيه من وصف الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله بالتعيين، شهادة بالتعيين له، ولكن كل من يحب الله ورسوله، كل من يحبه الله ورسوله، هذا أمر معلوم، ولكن كل رسول يشهد لواحد معين بهذا الوصف، كل واحد يحب هذا من المؤمنين. فأصبح الناس يدركوا ليلتهم، ذاك الناس يدركوا ليلتهم، يعني يخوضوا فيها ويقولون: من يعطى هذا؟ من يتولى هذا؟ من يحصل هذا الشيء؟ من هذا الشرف له؟ من يفوز بهذا الشرف؟ كلهم لازم يعطاه. فلما أصبح وادعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كل لازم يعطى هذه الراية لما فيها من الخير العظيم، حتى قال عمر: لو أحب ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، أو قال: ما شرفت لها إلا يومئذ، أو كما قال رضي الله عنه. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وابن عمه صلى الله عليه وسلم وهو زوج ابنته فاطمة، قيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به يقاتل، فلصق في عينيه فاتكفل في عينيه ودحاله، فبرأ من مرضه كان لم يكن به وجع. هذه الآيات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم، ورسول الله حق عليه الصلاة والسلام، قل: الله أبرأ بريقه الشريف ودعواته المباركة هذا المرض الخطير في لحظة. هذه من آيات الله جل وعلا، وهو دال على قدرة الرب، وأنه سبحانه يقول: كيفون فيكون جل وعلا. فهي من آيات الله الدالة على قدرته العظيمة، وهي أيضا من الآيات والدلائل على صدق رسوله محمد عليه الصلاة والسلام. ففيها زائدتان: أعطاه الراية يعني بيضا، وقال: انفذ على رسلك، انشر على رسلك حتى تنزل بساحتهم، يعني على مهلك، على رسلك على مهلك حتى تنزل بساحتهم، يعني حتى تنزل بقومهم ساحة القوم وتروحهم مقر منهم، يعني لا تنزل بعيدا، فإن هذا يضعف الجند ويشجع الأعداء، ولكن ينزل قليلا منهم حتى يكون اضعف لهم واشجع للاعداء، وانهم قد واشجع المؤمنين، لان قدروا من عدوهم حتى يعدوا عده اللازمه حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوا الى الاسلام. اذا وصلت اليهم فادعوا الى الاسلام، ولو كانوا قد دعوا من باب اقامه الحجه وكمال المعذره. وهذا في دلاله على ان ينبغي لاهل الايمان ان يعلوا بالدعوه ويزينوا بدعوه اعدائهم لعلهم يهتدون، لعلهم يدعوا للصواب، حتى ولو دعوا قبل ذلك لا مانع من استقرار، ويستحب التكرار إذا دعت إليه الحاجة لإقامة الحجة وقطع المعذرة، ولكن مع اليهود لأن عندهم علوم، عندهم بصيرة في ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم حمله الحسد والبغي وإيثار الدنيا على الآخرة فكذبوا، وهم يعلمون أنه صادق وأنهم كاذبون، فالتكرار عليه لعلهم ينتبهون لعلهم يستجيبون، فأصروا ولم يستجيبوا نعوذ بالله. فلهذا قاتلهم أيضا، قاتلهم قتالا عظيما ومعهم مسلمون، ففتح الله عليه وأنزل الله البلاد على يديه علي رضي الله عنه وارضاه. فهذا في منقبة كبيرة لعلي رضي الله عنه، من جهة أن الله فتح على يديه، ومن جهة أن الله أن الرسول وصف بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا لا شك فيه. ومن شهد له النبي بالجنة، ورابع خلفاء الراشدين، والمعروف بالشجاعة والإقدام والفضل العظيم والعلم الكبير رضي الله عنه وارضاه. ولكن لا يستقيم هذا مع الشيعة، لأن الشيعة يغلون فيه، وبعضهم يجعله إلها مع الله قبحهم الله، فهو صحابي جليل ومن بني آدم يمرض وتصيبه اللأوى، وقتل ولم يدفع عن نفسه رضي الله عنه، قتل في رمضان 40 هجرة، قتله الخوارج، ولو كان إلها لدفع عن نفسه، ولكن الرافضة لا يعقلون ولا يفهمون، نسأل الله العافية. المقصود أنه من غيرة الصحابة ومن أفضل الصحابة، بل هو أفضلهم بعد الثلاث، بعد الصديق وعمر وعثمان، هو الأفضل والرابع، وهذا أجر لكم لهم بجنة رضي الله عنه، ولكنه بشر لا يجب أن يعبد من دون الله. إذا كان الرسل هم أفضل الخلق لا يعبدون، فعلي وغيرهم باب أولى لا يعبد، فالعبادته تعلق به والزعم أنه إله والاستغاثة به أو الزعم أنه يعلم الغيب، كل هذا كفر بالله وشرك أكبر، نعوذ بالله من ذلك. فوالله قال ثم قال فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حول النعم. هذا في دلالة على فضل الدعوة، وأن تكون يهتدي على يديه جماعة أو أفراد خير له من الدنيا وما عليها. فلا ينبغي له يعرف هذا القتال، لا، يكون الحق أول على الدعوة لعل الله يهديهم يحصل على هذا أكثر وأكبر. إن المقصود هو الدعوة، ليس المقصود القتال، مقصود الرسل والدعاة إلى الله، مقصودهم هداية الناس، مقصودهم إنقاذ الناس من الشرك، إخراجهم من الظلمات إلى النور، هذا المقصود الأول. فإذا أصروا وعاندوا وكابروا جاء القتال بعد ذلك حتى يسرح منهم، وحتى لا يسدوا الناس عن سبيل الله، وحتى يستعن بأموالهم ونسائهم وذرياتهم على دين الله وطاعته. فوالله لا يقسم وهو الصادق وإن لم يحلف، هذا في دلالة على أنه لا بأس بالقسم للتأكيد من صادق، فقد يستحب ويشرع عند الحاجة للتأكيد حتى يفهم المخاطب أن هذا الحق وأنه أمر مطلوب. فوالله لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خمر تضم من حاوس الكنونين، جمع حمار، جمع أحمر، خمر جمع أحمر، أما حمر تضم هو جمع حمار، وليس المراد هنا، المراد هنا الحمر، جمع حمراء وأحمر، يعني خير لك من جميع الإبل، الحمر التي تعرف عند العرب ويعظمونها ويرونها أشرف الإبل. فبين هذا الشيء للدلالة على أن الدعوة إلى الله والهداية إلى سبيل الله والإخلاء ليس لها سواها، والمعنى خير من الدنيا وما عليها. فينبغي المؤمن أن يكون همه إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور، وأن يكون هم أن يأخذ أموالهم أو يقتلهم، لا، المقصود الأول والحكمة الأولى والهدف الأول هداية الناس، إخراجهم من الظلمات إلى النور، تعليمهم، إنشادهم لعلهم يهتدون، هذا نص من رحلة الرسل ومن الجهاد. فإن لم يتيسر هذا وعاند الناس وكابروا حينئذ يشرع قتالهم وعدم الإبقاء عليهم حتى يستعان بهم، يستعان بما عندهم من مال وذرية ونساء إلى صالح المسلمين، وحتى يفتح الطريق لغيرهم من المسلمين، وحتى لا يبقوا عقبة في طريق المسلمين ولا عقبة في طريق الدعوة إلى الله عز وجل. والشاهد من هذا قول ادعوا إلى الإسلام، دل ذلك على أن العلماء يدعون إلى الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، باب الدعاء إلى الله أن لا إله إلا الله. فالشاهد قول ادعوا إلى الإسلام، وأن الشريعة جاءت بالدعوة إلى الإسلام وإعلام الناس الخير وإرشادهم إلى الحق قبل قتالهم. ويجوز أن يغار عليهم من غير أن تكره دعوة إذا كانوا قد دعوا، كما غار النبي على بني مصر وهم غارون وقتل مقاتلتهم وقتل ذريتهم، هذا جائز. إذا دعوا وانذروا فأبوا وأصروا جاز أن يغار عليهم على غفلة، لكن إذا كررت الدعوة لهم كررت الدعوة لهم للمصلحة لأهداف أخرى فلا بأس أن يكرر الدعوة لهم لعلهم يهتدون لعلهم يستجيبون، كما فعله النبي مع اليهود عليه الصلاة والسلام. والله أعلم.
باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب الآية، وقوله وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني الآية، وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية، وقوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل.
يقول المؤلف رحمه الله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، هذا الباب هو العظيم. بين فيه المؤلف رحمه الله تفسير التوحيد وتفسير شهادة أن لا إله إلا الله لما يوافق لفظها ولما يضادها، يعني الشجاعة بضد كما قيل والضد يوزعها الضد وبضدها تبين الأشياء. المؤلف ذكر في هذا تفسير التوحيد معناه وبضده حتى يتضح لطالب العلم حقيقة التوحيد وما هو التوحيد، وحقيقته أنه إفراد الله بالعبادة وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه،
وهذا هو معنى لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: ادعوه إلى أن يوحد الله، فتوحيده إفراده بالعبادة وتخصيصه بها، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يتوكل إلا عليه، ولا يصلى إلا له، ولا يسجد إلا له، إلى غير ذلك. هذا هو التوحيد، أن تؤمن في قلبك أن الله سبحانه وتعالى هو المستحق العبادة دون كل ما سواه، دون الملائكة، دون الرسل، دون الصالحين، دون الأصنام، هو سبحانه وتعالى وحده. تعتقد هذا بقلبك وتعمل بجوارحك وتعبده وحده وتخصه بدعائك ومراعتك وعباداتك، لا تعود معه سواه سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله: لا تتخذوا إلهين غير الله وإله واحد، وما أشبه من الآية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقل باب تفسير التوحيد يعني باب تشهد كلمة توحيد، وأن معناها توحيد الله وإفراده بالعبادة، معناها تخصيصه بالعبادات وحثه توحيدا لجعل العبادة له وحده باعتقادك وعمله، وشهادة أن لا إله إلا الله ضد العقل الدال على المدلول بين التوحيد هو شهادة لا إله إلا الله. فعقص هذا التوحيد عقصا يقتضي بيان مدى معناها ومرادها، وأن معناها ومرادها هو توحيد الله سبحانه وتعالى. هل هذا يقال من باب عقص الدال على المدلول؟ فالمدلول هو التوحيد، والدال هو شهادة أن لا إله إلا الله، وإن الله تعالى أولئك ما يدعون يبتغون ربهم وسيلهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. قبلها قوله تعالى: وإن أنتم من دونه فلا يمكن قصة رياحكم ولا تحويلا، ثم قال بعد أولئك من يدعون. فدعاؤهم من دون الله من لا يكون الضر ولا يجب الخير، هذا هو الشرك، وتخصص العبادة إلى العبادة هذا هو التوحيد. قوله سبحانه: قل ادعوا، يعني قل يا معلم لهؤلاء الناس، قل يا محمد لهؤلاء الناس ادعوا، من باب التخريع لهم والتوبيخ. قل فإن زعمتم من دونه يعني من آلهتكم من أصنام أو أشجار أو أحجار أو ملائكة أو غير ذلك فلا يملكون هؤلاء المدعوون، لا يمكن كشف الضر عن داعيهم بالكلية، ولا تحويله من حال إلى حال، لا تحويله من الرأس إلى الرجل، ولا من الرجل إلى الرأس، ولا إلى الصدر، ولا إلى ذلك، ليسوا قادرين على هذا الشيء، بل هذا إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يكشف الضر، ولا يجب النفس سبحانه وتعالى. ثم قالوا: أولئك لا يدعون، يعني أولئك يدعون يدعوهم على الشرك، والقاس أخرى تدعون، أراد بهم من يعبد الله من الملائكة والصالحين والأنبياء، ولهذا قال بعده: يبتغون ربهم وسيلهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه، لأنما المدعون صالحون في أنفسهم، ومع هذا لا يستطيع فيه الضر ولا تحويل. إذا كان الصالحون من الرسل والأنبياء لا يملكون، فغيرهم من باب أولى أن لا يملك كالأصنام والأشجار والأحجار، من باب أولى، لأن جماد الحاجز. أولئك ما يدعون، يعني أولئك يدعون يدعون هذا الشرك، وقالوا: أولئك يدعون أن تدعونهم أحياء المشركين، يبتغون من رب الوسيلة، يعني يطلبون من رب الوسيلة أيهم أقرب، والوسيلة غربة إلى بطاعته، وسيلة غربة إلى بطاعته سبحانه وتعالى، أيهم أقرب، يعني يجتهدون في أيهم أقرب بتوسله إلى الله بدعائه لله وطاعته إياه وقربه إليه بأنواع الطاعات، ويرجون رحمته ويخافون عذابه لأنه عبيده يخشونه ويخافونه، فكيف يدعون من دون الله؟ كيف يستغاث به؟ فيبين التوحيد بهذه الآية وأن ضد هذا هو التوحيد، يخصص الله بالعبادة والرجاء والخوف والعبادة هو التوحيد، وصرف هذا إلى الله هو الشرك. وإذا كان في من يعبد آلهة من دون الله هي في نفسها صالحة، لأن فيها عابدة لله كملائكة والرسل والأنبياء وصاحبها وأمه والعزيز كلهم يعبدون الله، فعبدوهم فانتشروا وظلوا بحيث عبدوا عبيدا يعبدون الله ويرجو رحمته ويخافون العذاب، والواجب علينا لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. وكذا قوله تعالى: اتخذوا أحبار، وإن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون لبني غطاني، هذا تشهد التوحيد بمعناه، فإنني براء مما تعبدون معنى لا إله، ولبني غطاني هو لا إلا الله، بين سبحانه وتعالى معنى لا إله إلا الله، وأنها براءة من عبادة غير الله، وإنكار لها وإبطال لها هم ولاة لله وحده بالعبادة، تقصده بالعبادة دون كل ما سواه جل وعلا، وأنا غطاني خلق الله جل من يرعبه. فالمعبود من حق الله وحده، هو الذي فطر العباد وخلقهم وأوجدهم وأمرهم يعبدون، خلقهم لذلك، فالواجب أن يعبد وحده لا شريك له، والواجب إنكار عبادة غيره والبراءة منها واعتقاد بطلانها، والعبادة للحق لله وحده دون كل ما سواه جل وعلا. وهكذا قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله عن مريم، وما أمروا إلا يعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، يبين بهذا أن هذا الشرك ضد التوحيد، وأن التوحيد لا يدخل معه لا حبر ولا راهب غير ذلك من ملك او نبي او صالح، بل يجب ان يعبد الله وحده دون كل ما سواه سبحانه وتعالى. والمشركون من اليهود والنصارى وغيرهم اتخذوا احبارا من علماء ورهبانا من عباده اربابا من دون الله، بحيث احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا من دون حجه ولا برهان، بل عظموهم حتى احلوا ما احلوا وحرموا ما حرموا وان خالف شرع الله وان خالف ما جاء في الرسل من التوراه والانجيل، فصاروا بها لعابدين متخذين اربابا لانهم قدموهم على شرع الله واستحلوا ما احلوا حرموا ما حرموا من غير حجه ولا برهان، فصاروا بها لعابدين لهم. ثم بحج عبد بن حاتم لما سمع الايه قال يا رسول الله لا لسنا نبلغنا، قال اسم يحلوا ما حرم الله فتعجبونه ويحلوا ما حرم الله فتحلونه وتبلغ فتح عبادته. فالمقصود ان اتخاذ الاحبار وهم العلماء والربان والعباد اربابا بمعنى انه يعبدون مع الله ويدعون او يستغاثوا بهم او يدعون لهم او يحل ما احلوا ويحرم ما حرموا وان خالف الشرع ويعتقد ان هذا هو الصواب، هذا كفر اكبر وشرك اكبر ينافي التوحيد. والتوحيد هو اتباع الشرع وطاعه الله ورسوله وتحريم ما احل الله وتحريم ما حرم الله والاضطراب لشرع الله وتخصص الله بالعباده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد وهذا هو الحق وهذا هو العباده لله وحده سبحانه وتعالى. ولهذا سماهم مشركين بقوله وما امروا الا ان يعبدوا الله واحدا لا اله الا سبحانه وتعالى، فجعل عملهم شركا وضلالا وكفرا نسال الله العافيه. هذا من هذا الباب عباد البدوي وعباد الحسين عباد عبد القادر هم من هذا الباب، هم من اتخاذ الالهه مع الله
جازروا او
نفعوا قول لا اله الا الله وابطلوها في عملهم السيئه نسال الله العافيه.
لا يضر
لا يبين لهم يدعون الى الله ويوضح لهم الحق، عملهم كفر وضلال وهذا من اعظم الكفر الذي لا خلاف بين اهل العلم، ولكن لا يقتلون ولا يعني تشحل دماءهم او حتى يبين لهم من بعد اقامه الحجه يبين لهم الحق، فان اصروا قتلوا نسال الله لهم ان يقيموا ذلك عليهم. الله المستعان. نعم كيف هذا اللي يليق بالله؟ لا 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 يخاف فيه، ليس مثل الناس وليس مثل المخلوقين، يسمى يليق بالله في كل بلد لحكمتها. نعم والحديث الآية الرابعة قوله تعالى من الناس من يتخذ من دون أندادا يحبون حب الله، هذا أيضا باب تفسير التوحيد بضده والشرك، لأن بعض الناس يتخذ أنداد من الأنبياء والصالحين والأصنام يعبدهم ويعظمهم ويدعوهم ويستعيذ بهم ويحبهم ويحبهم حبا خاصا يصلي عبادهم من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر. وتخصيص الله بالعبادة دون كل ما سواه هذا هو التوحيد. فالله يذم هؤلاء المشركين الذين يتخذون أنداد يحبونهم حب الله، يذمهم ويحيدهم ويتوعدهم بالنار كما في آخر الآيات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. يبيأس أن تنفسهم واتخاذهم الأنداد. فالتوحيد هو أن لا يتخذ مع الله ند، فليعبد وحده دون كل ما سواه، فيدعى وحده ويستغفر وحده ويصلى له وحده ويتقرب إليه بالعبادات وحده دون كل ما سواه، هذا هو التوحيد. اما تقرب الانداد من الاصنام والاشجار والاشجار والانبياء ودعائهم والاستغفارين هذا هو التنديد، هذا هو اتخاذ الانداد وهذا هو الشرك الاكبر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من قال لا اله الا الله وخير بما يعبد به حوله ماله ودمه، هذا رواه مسلم الصحيح عن طارق الاشجعي النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله وفي لفظ من وحد الله فخير مسلم، من وحد الله بدلا قال لا اله الا الله، وهذا يبين معناها ومعنى لا اله التوحيد معناها تخص الله بالعبادة، وكفر بما من دون الله إن أنكر عبادة غير الله وكفر بها واعتقد بطلانها حرمه الله على النار بعقيدته الإيمانية التوحيدية التي مضمونها أنه أفرد الله بالعبادة وأخصه بالعبادة وتورع وكفر بعبادة غيره سبحانه وتعالى، حرم ماله ودمه يعني صار مسلما يحرم ماله ودمه ويلزمه القيام بشرائع الإسلام وحسابه على الله عز وجل، إن كان صادقا في إيمانه وتوحيده فله جنة، وإن كان قال لك نفاقا ورياء مع الإيمان فصار فإنه يقول له حكم المنافقين ويكون الدفع أسلم النار نعوذ بالله من ذلك. وهذا يبين لنا أن من وحد الله صادقا وكفر بما يعبد من دون الله صادقا حول ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل، لكن إن كان صادقا مثل ما تقدم صار سعيدا في الدنيا والآخرة وله جنة وكرامة إذا أدى حق الله وأدى ما يلزمه من حق لا إله إلا الله، وإن كان قال ذلك رياء ونفاقا صار له حكم ذات الدنيا حكم منافقين الدنيا وله حكمه في الآخرة من دخول النار نعوذ بالله من ذلك نسأل الله العافية. نعم
سلام.
اسم شارك لأن الغابون من المال لا ترك الصلاة لأن الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر ومن يصلي الحجر الذي بيننا وبينه والصلاة ومن تركها فقط كفر قال بين الكفر وصلى الله بين الرجل وبين كل شيء ترك الصلاة الذي يترك الصلاة ما عنده إيمان لكن عنده إيمان ما ترك الصلاة ومثل ذلك لو قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله ولكنه يسب الرسول اسمه سب الرسول في مسلم ولا كافر والله الله أراد تكافر ويقول لا إله إلا الله وكيف ذلك الحوار هو يقول لا إله إلا الله ولا نعمل من براك بسبب صباح وصيب ما عنده إيمان لو كان عنده إيمان ما سب الرسول فقال لك إن عنده إيمان ما يسمى يترك الصلاة
بالنسبة لما عنده صلاة خفية هذا إذا ما مات وكان في محصر كذا يصلى عليه أو يترسل خفية أنا لو تحصل أنا لو تحصل في الشرك كان يدعى من الشرك هذا حقوق أنا حقوق الصادق لا يصلى عليه
باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وهذا الباب لم يقرأ على سماحته باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسوله ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه رواه أحمد والترمذي التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه منهم ابن مسعود رضي الله عنه والرقى هي التي تسمى العزائم وخص منها الدليل ما خلا من الشرك فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته
ما جاء في الرقى والتمائم وذلك ما جاء فيها من الأحاديث والآثار الدالة على تحريم التمائم وعلى تصريف الرقى التمائم ليسها محرم فقد فسر فيها بعض أهل العلم لكن الصواب عدم التفصيل أما الرقى فما يأتي هجوم التفصيل والرقى جمع رقية ومن يجزع على المريض ذنب على المريض على الرقية والتمائم جمع تميمة ومن يعلق على المريض أو على الأطفال من يعني الربع والخلف والعظام والقناصل وغير هذا ما يعلق يعلقه الناس الجاهلية وهكذا بعض الناس في الإسلام يعلقونه وأن منه أنه يجعل العين أو يجعل الجن وقد دلت الدلائل الشرعية على تحريم التمائم ولا يجب تعليقها على الأولاد ولا على المرضى بل يجب ترك ذلك ولا على الناس الآتية وأما الرقى فيها تفصيل إن كانت رقة معروفة في الآيات الدعوات معروفة فلا بأس بشرط أن لا أعتقد أنها تشفي بنفسها بل هي سبب من الأسباب إن شاء الله نفع بها إن شاء سببها ذلك فالرقى جائزة في أمور ثلاث الأول أن تكون بلسان معروف معنى ليس فيه جهالة المعنى الشرط الثاني أن تكون ذلك المعنى كلمة ليس فيهما مخالف الشرع وطهر والمعنى الشرط الثاني أن تكون ألا يعتمد عليها بذاتها بل يعتقد أنها سوى من الأسباب إن شاء الله نفع به وإن شاء سببه ينفع بهذه الشروط الثلاثة تكون الرقى جائزة عند أهل العلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ولا تكون شركا رواه مسلم ولأنه صدق ورقي عليه الصلاة والسلام والصحابة فعلوا ذلك ولا حرج في الرقى إذا كانت بهذا المعنى الشرع المعروف المعنى أن بآيات أن بدعوات معروفة والمعنى بفرق يكون المعنى ليس محذور
انه اذا توسل بشياطين او توسل بحق فلان او جاه فلان منع ذلك او كان فيه روح مقطعه سهوله منع ذلك. لا بد تكون عرف المعنى خليل المعنى ليس في شيء بذلك الشرع ومع عدم الاعتماد عليها بل اعتقد انها فعل. وأما الطول لا سنواتي قبلنا المؤلف أنها شيء مصنع لتحبيب الرجل لمرأته ومرأة إلى زوجها يتعاطاها النساء هذا الذي يتعاطاها النساء يصنعون أشياء وسط الجن والشياطين يزعمون أنه يحصل به تحبيب الرجل لمرأته ومرأة إلى زوجها يسمونها صرف العطف ونوع من السحر والشيء كله منكر كله كفر وضلال. قال تعالى عن هاروت وماروت وما يعلم من أحد حتى يقول إن هاروت فتك فلا تكفر الآيات. الحديث الأول حديث عبد الله المسعود وصلى الله إن الرقى والسماء وكل الخير. حديث ثاني حديث عبد الله بن عكيم من تعلق شيئا ذكر إليه. هذا يدل على أن ينبغي المؤمن أن يعتمد على الله وأن يعتمد على غيره لأنه وكل إلى الله فقد وكل إلى خيره والسعادة والصلاح. قال تعالى ويتوكل على الله حسبه إن كافي. الواجب على أهل الإيمان يتوكل على الله في كل أمورهم ويعتصم من حبله ويعتمد عليه في كل شيء مع الأخذ بالأسباب من الأدوية والأعمال الصالحة واتقاء ما يضر فالأسباب لا بد منها. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل والأخذ بالأسباب أمر لازم. قال هو استقيم على طاعة الله التي فرض عليه ودعا محارم الله هذا يسبب دخول الجنة والنجاة من النار وعليه يأكل ويشرب ويتعاطى أسباب العافية أسباب سلامه نفسه من الموت ويأخذ الأسباب الأخرى التي تنفع من طلب الرزق البيع والشراء والإزراعة كلها الأسباب شرعية مباحة مستعينة بها على طاعة الله وعلى استغناها عن غير الناس. فالأسباب ما بين الجائز وما بين واجب فأن يتعاطى الأسباب الجائزة هو الواجبة ولا يلقي أبا ذلك أو يعتقد أن ذلك يقدح في التوحيد أو يمر كل هذا غلط. فإن ترك الأسباب يقرأ في العقل والتوحيد جميعا وينبغي المؤمن أن يتعاطى الأسباب ويأخذ الأسباب الجائزة والمشروعة والواجبة ويدع ما حرم الله من الأسباب التي حرمها كالسحر والتمائم والسولة وقتل الحرام وظلم الناس وما أشبه ذلك من حرم الله. والتمائم عرفتها أن شيء يعلق على الأولاد وعلى المرضى عن الحيض لكن إذا كان معلق من القرآن فقد رخص في بعض العلماء وأجازوه ونهى عنه اخرون حرموه ومن حرم عبد الله رضي الله عنه وارضاه ومن روي عنه جواز عبد الله بن عمر الصواب التحريم هو الذي يدل عليه الادله العام بين الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلق في هذا لا اتم الله له من تعلق في قدسه كما تقدم الباب السابع الواجب حسم هذا الباب والقضاء عليه بكليه وان لا يجوز منه شيء لانه متى فتح الباب ياتي تمائم محرمه ومنكر والرسول صلى الله عليه وسلم منع من عن باب ولم يستفي شيئا فوجد منع التمائم كلها عملا بالاحاديث العامه وسدا لذرائع الشرك. واما الرقى فعرف التقصير فيها وان ما كان منها من ايات قرانيه او ما جاء في الحديث النبويه او من دعوات معروفه لا باس بها فلا باس. وما كان مجهولا او فيه محذور شرعي فانه يمنع ويشترط في الجائز الا يعتمد على حدود بنفسها بل يعتقد انها من الاسباب التي شرعها الله إن شاء الله نفع بها وإن شاء الله نفع سبحانه وتعالى. وأمسحه كله بجميع أنواعه وهو ممنوع ومنه التبلة التي هي الصرف والعطف هذا ممنوع ويجوز لأنه لا يتوصل إلا بكفر إلا بطاعة الشياطين وعبادتهم ويجب منع ذلك وسد ذلك بكلية. صدق الله جميع العافية ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العزيز هو الرقعة المعروفة العزيز هو الرقعة إيش؟ نعم
بالآيات القرآنية
لا ما يجوز تعليق تمائم ما تعلق الآيات ولا غيرها لا يجوز تعليق تمائم ما يجوز تعليق الآيات ولا غيرها على الأطفال ولكن يعوضهم أبوه وأمهم يجزهم عيدك بكلمات الله أجسامه وكل شيطان وآمه وكل عيد نام كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوض الحسن والحسين بهذا التعوذ يقول عيدكما بكلمات الله أجسامه وكل شيطان وآمه وكل عيد نام عند النوم في أي مكان. نعم
قال
من يقول
ان السحر لا يحدث
من الساحره حتى ان الساحره صارت بحرم الجنه. ما اعرف ايش هذا الكلام لكن السحر يختلف من طريقه شيخه. نعم.
والصلاة
والسلام
على
نبينا
محمد.
طب مش عارف كيف 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 نحن نقول قوارض، أما كتابة مثل ورقة أو صحن أنا فعلا باب السلام هو أن هذا باب لكن لم نرى ثابتا عنه هذا فعلا لا بأس لا أعلم منها الخير من الذي يرى رحب الخير والعلم والفضل لا نعطي شيء فعلا الأئمة ذكرهم بقية في هذه المعاني وغيره ولكن الرقية أولى الرقية كل يرصي ينفذ على المريض يقرأ على المريض أولى وأنفع كتاور باب كتاور من؟ لا لا. إذا دعوة تدعو ولا تدعو بحرام الحديث. من؟ ما هي بس تدعو؟ إذا دعوة تدعو. أصح ما يقيده الجمهور إنه مصحب تدعو. وقال ما إذا جماعة مسلم الطرفين. يعني مباح.
وروى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة تطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. وله عن إبراهيم قال: كانوا يشرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. أما بعد، يقول الله رحمه الله: وروى أحمد ولنا محمد بن محمد شيبان بن عوس أحد أئمة الأربعة المشهورين، ولد سنة 64 ومات سنة 41 رحمه الله. روى المسجد عن رويفع بن ثابت الأنصاري من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع لعل الحياة تطول بك. هذا على سبيل الظن والرجاء وقد طالت به الحياة ومتع رضي الله عنه ورحمه. فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو فإن محمد بريء منه. هذا في شرط مسائل. الشرط الأولى: من عقد لحيته، قال أهل العلم فيها معناه إن جعدها وعني بها ونفشها التكبر والتعامل، تكبرا وتعامما، أو عقدها معناه صفتها تصفيفا يليق ويناسب تصفيفها للتحنث والتشبث بالنساء في كلامهم ومشيهم وغير ذلك، وفعل على وجه. أما إعفاؤها العناية بها تسريعها تحسينها فهذا ليس من نحو هذا، من دون أن يقصها فهذا يعتني بها تسريحا وتسليما وحفاظا عليها، هذا غير ذلك من العقد. إنما العقد المجنون إما أن يجعلها على هيئة نشاب فيها على التحنث والتكبر بالنساء أو على هيئة التكبر والتعامل والخيلة، إذا كان يتعاطى ذلك من يتعاطى للتكبر فيشبه به. والحديث في شبابه بعض الحلول لكن له شغاله. او تقلد وترا يعني تعلق وترا، والاوتار هي اوتار القسم ما يتخذ من الامعاء او العصب او غيره تربط من القسم. كانت الجاهليه اذا اطلقوه من القسم واستنوا عنه تقلدوا جعلوا سمينه، جعلوا على الابل يزعمون انها جزاء عنه العين. ولهذا تقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم رسولا لا يقع في تقرب في بعيد الخلاد الوتر الا قطعها كما تقدم. هذا من اجل الجاهليه، تقلد وتار على الابل والتمائم على الاولاد كلهم من اعمال الجاهليه فابطلها الاسلام ونهى عنها. والواجب الا تفعل ذلك المؤمن، بل يحذر ذلك ابتعادا عن اتصال اهل الجاهليه وعوائدهم الذميمه. والله جل وعلا يخلى
يمنع البلاء ويدفع البلاء سبحانه وتعالى، وغالب التعلق به والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وتعاطي الاسباب التي اباحها وشرعها من العلاج الشرعي والدواب وغيرها ما يصيبها من الامراض، لا بالاوتار ولا بالسمائل. الثالثه والرابعه استنجد ربيع الزاد له عضو، من يستنجد ربيع الزاد عن الاذى عن الاسفال من بول الغايه، ربيع الزاد بعض الابل او الغنم او البقر او شيء ذلك او عضو يتمسح به بوله او غايته، كل هذا منهي عنه. هذه الاخرى التي صنعها ان يستنجد بعضو او روش، وقال انهما لا يطهران، فثبت في الاحاديث النهي عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجب المؤمن ان يستنجد بابعار او كرام، بل يجب ان ينصرف عن ذلك الى اشياء اخرى طاهره من التراب، من اللبن، من الحجر، مناديل طاهره يستنجدها بدلا من الماء او مع الماء. اما العظام والارواح فلا، ولو فعل ما تصح، فيجب تركها وابتعاد التشبه الجاهليه في ذلك. قل فإن محمد بريء منه وعيد شديد، إذا تحريمها لأشياء أنها منكرة محرمة. والشاهد من هذا قل لا تقلد وتعالى الشاهد الترجمة من عند رجل الأوتار والتمائم. لا يجب المسلم أن يتعلق أوتارا أو تمائم أو ودعا أو غير ذلك من العلوم الجاهلية، بل يجب أن يعلق قلبه بالله ويتوكل عليه ويعظم أمره سبحانه وتعالى ويستند إليه جل في كل الأمور. ولا مانع عن من تعاطي الأسباب التي أباحها من رقية، من الكي، من العلاج بالأشياء الأخرى التي ثبت بالتجارب أنها تنفع. أما يعلق وترا أو كميمة أو خيطا، هذا كله لا يجوز، لأن من عمل الجاهلية، ولأنه يصرف القلوب عن التعلق بالله والتوكل عليه إلى التعلق على هذه الأشياء التي لا فائدة منها ولا غير فيها. الحديث الله هو فيه وفيه الله وفيه من الجراح الله في معروف ابن المنصور رحمه الله متوفى سنة 196 ومشه في أحمد الشيخ الشافعي رحمة الله على الجميع. وله وعن سيد الزيك قال من قطعتين كان قاعد يقرأ رواه وكيع ذات وكيع لحديث سعيد لأنه سعيد سعيد هذا هو ابن الزبير تابعي جليل من أصحاب ابن عباس. قتله الحجاج بن يوسف الثقفي الظالم سنة 94 أو 95 من الهجرة ظلما وعدوانا، وهو من عرف بالعلم والفضل والفقه في الدين رحمه الله. فإن سعيد رحمه الله عليه يقول من قطع عاتم الإنسان كان كعلي رقبة، هل يدعي فضل عشر فضل قطع السمائي وأن تخلصه من الشرك؟ لكن عشر الرقبة فيه فضل عظيم، فتعليق تخلص الناس من الشرك كذلك فيه فضل عظيم، بل أعظم من عشر الرقبة دعوة الناس إلى التوحيد وتخلصهم من الشرك أعظم من عشر الرقبة، لأن الشرك يوقع في النار نعوذ بالله. والذي يسعى في تخليق الناس من الشرك ويفيد له التوحيد ويدعوهم إلى ذلك ويصبر على الأذى في ذلك فهو خير عظيم وفضل كبير. حتى قال سعيد إنك عد رقبة تحت عشر رقبة، بل أرجو أعظم من ذلك. وهذا قد يقال في حق المرسل، لأن سعيد قد لا يقوله من جهة رأيه ويحتمل أنه من تلقه سبحان الله وأنه شبه عتق الناس من الشرك في عتق الرقاب. ولكن عند التحقيق عند التأمل والنظر يكون أعظم من عتق الرقاب، يكون عتق يعني إطلاق عتاقهم من الشرك وتخلصهم من الشرك أعظم وأكبر من عتق الرقاب التي يكون بها الإنسان حرا طريقا بعيدا عن مشابهة البهائم. فهؤلاء عتاقهم فيه تخلصهم من النار من غضب الله عز وجل، فله أعظم. وتعليق السماء من الشرك وإن كان أصغر لكن خطره عظيم ويجر الأكبر، وفي هذا فضل الدعوة إلى الله ولأهلها من الخير العظيم، وأن يسعون في عتاق الناس من النار وتخليصهم من النار. ولهذا جعل الله لهم فضلا عظيما حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أن يهدي الله في فلك يوم واحدة خير لك من حمل النعم. قال: من دعا إلى هدى فمن له أجر في أجر من تبعه لا ينقص من أجوره شيئا. وقال: من دل على خير فله رأس أبي فائدة. فالدعوة إلى الله وهداية الناس من الخير فيه فضل عظيم وخير كثير والعدوة الحميدة والنفع الأعلى. قال إبراهيم: كانوا يكرهون السمائل كلها من القرآن وغير القرآن. ظاهر الله بن يزيد النخعي تابعي معروف انتقال التابعين من أصحاب أصحاب مسعود رضي الله عن الجميع، وكانوا يعني أصحاب عبد الله بن مسعود تحاصر أصحاب الأسود
والعبد بن سويد والعبد بن النخعي وأشباههم يقرأ من السمائنة كلها من القرآن وغير القرآن. وهكذا جاء عن شيخه بن مسعود النهي عن السمائنة القرآن وغير القرآن، وذلك لأمرين: أحدهما عموم الأحاديث الدالة على تحريم السمائنة والنهي عنها، والأمر الثاني سد الذرائع الموصولة إلى الشرك، فإنها متى علقت السمائنة من القرآن جرت إلى السمائنة الأخرى. وجاء السبب سد الذرائع الموصولة إلى الشرك والمعاصي، فالواجب على أهل الإسلام الحذر منها مطلقا، وأن لا يعلقوا شيئا من السمائن لا من القرآن ولا من غير القرآن. والسمائن تقدم البيان، وأنها شيء يعلق على أولاد العين، بل يعلق على المريض، بل يعلق على النساء، يزعمون تدع الشياطين وتدع الجن وتدع العين، وهذا من جهلهم. خلص رسولنا عن السمائن كلها: فمن تعلق عليها دم الله له، من تعلق عليها قشرة من رقى والسماء والسماء شرك، فدل ذلك على تحريمها مطلقا. ومن استثنى القرآن فعليه الدليل، إنما رقي في القرآن ونصوح، أما تعليقه جعله في إنقاص ويجعل في رقعة أو في كيسة يعلق، أو يخلق رقعة صغير يعلقون على رقعة نازل يضع رقعة صغير رقعة صغيرة يعني حجمها صغير تعلق، هذا كله منكر وإهانة للقرآن سهل من كتاب الله عز وجل، فلا يجوز هذا العمل. لا تعلق المصحف ولا تعليق آيات منه ولا أحاديث ولا طلاسم ولا عظام ولا غير ذلك ما يعلقه الجهلة. نزغ الله جميع العافية وصلى الله وسلم على نبينا. نعم هذا من قبائل، ومن كان قصد بإيجاد فيه حط في حل الناس، ومن حط في آخرها أو المقدمة في هذا قصد هذا ما يجب، هذا يجب التلاعب، أو يحط حيوان كلب أو هر أو شيء في هذا قصد كل الله يحب.
هل
يقل عيال شغل قصد السبب السائل لما تشوفه بالعالم؟ المساجد لا ينبغي لأنه سوف لا تقل أحوال كراها، ما تقل المساجد في المساجد أو المساجد الله فيها واحد أنا فيها أحسن نعم إذا بغير هذا قصد
هو أهل
الأبدان يعني أهل الكلام لا ما ينبغي لأنه لا يمكن أنه تطرح تطرح ثياب تطرح يعني بها ما ينبغي لأنه لا يمكن مثل ما بها الصلاة على العرض نعم 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 يا في هذه المسعود المسلم لأنه زاد يكون في المنزل الله صلى الله جل وعلا جعله بها خيرا في العرض من كتب الله عليه يجيب أفضل ما كانت الأحمد وكل بعد عارف الجواب ونهى عن جائبها نعم
الله
بكرة من الواحد هذه تحصل إذا تحصل على علم ولا علم الحديث أن تحصل اليهود على اليهود ومسلم مفتدي لكن إذا هذا الله لمعرفة من تركها يكون له أجر عظيم لا 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 يعم الحديث إن شاء الله.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
يقول رحمه الله: باب من تبرك بشجرات الحجر أو نحوهما كالقبر والصنم ونحو ذلك، والتبرك بها طلب البركة منها كما يفعل عباد القبور وعباد الأشجار والأحجار. ترك الجواب لأنه معلوم المعنى فقد أشرك، فهو من تبرك في حكمه أنه قد أشرك، هذا هو جواب من تبرك. باب حكم من تبرك بشيء آخر، أو باب من تبرك بشيء آخر ونحوهما فقد أشرك. ترك الجواب ليتدبر الطالب ويتأمل الطالب الحكم مما ذكر في الآية والحديث. والتبرك بالأشجار والأحجار من طبيعته ومن عمل الجاهلية وأقباله،
وأعمالهم المعروفة، فكانوا يتبركون بالأشجار والأحجار والأصنام ويدعونها ويستعيذون بها وينذرون لها إلى غير ذلك. فجاء الله بالإحسان فأبطل ذلك وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تنفعهم ولا تضرهم وأن عملهم هذا باطل، فأمرهم بترك ذلك والبراءة من ذلك وأن لا يعبدوا إلا الله وحده سبحانه وتعالى. منهم من أجاب وهم السعداء وهم الأقلون، ومنهم من كفر وأنكر وهم الأكثر. قال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ولكن العرب الموجودين في الجزيرة أجاب أكثرهم ودخلوا في دين الله بعدما فتح الله مكة، ودخل الناس في دين الله أفواجا. قال الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومن أكثرتم ولا تستثنى الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قتل لذيذة. المعنى كما قال في التفسير يعني أنا فعاد أم ضرت حتى تعبدوها من دون الله، المعنى أنها لم تنفع ولم تضر، أنها ليس عندها فائدة ولكنه الجهل والضلال. فأي فائدة عند شجرة وهي العزى أو صخرة وهي صخرة التي كان يدفع عليها السويق أو نفسه هو وجسده وقبره، أي فائدة عند هؤلاء؟ وهكذا مناة الصخرة المكلف عند قتيل مما ينسح البحر. فهذه الثلاث التي عبدها المشركون في الجاهلية، العزة في مكة لأهل مكة ومن كان على طريقهم، واللات لأهل الطائف ومن كان على مذهبهم ونهجهم واتباعهم، ومناة لأهل مكة المدينة ومن كان على نهجهم في ذلك. هؤلاء هذه الأقلام الثلاثة وهذه الأوثان الثلاثة كانت تعبد من دون الله وكانت تعظم عند جاهلية العرب. فلما جاء الله الإسلام أزالها النبي صلى الله عليه وسلم، قطع الشجرة وهدم الناس وكسر مناس وانتهى أمرها والحمد لله. ولكن في آخر الزمان تعود هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذهبوا الليالي والأيام حتى تبدل الناس والعزى. نسأل الله السلامة والعافية. وكان من عملهم عندها سؤالها والتبرك بها والنزولها والاستغاثة بها ونحو ذلك من أعمالهم الخبيثة. فأبطلها الله بالإسلام وأمر الله عباده يعبدوه وحده ويدعوه وحده ويسأل البركة جل وعلا، هو الذي بيده البركة وبيده كل شيء سبحانه وتعالى، ليس بيد العزى أو اللات أو رية الأصنام أو الأشجار التي عبدها الشرك، فكل هذا بيده سبحانه وتعالى، هو المبارك وعبده المبارك، وهو الذي بيده الضر والنفع والعطاء والملء، ويجب أن يعبد وحده كما قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين. هذه الأسرار قضي عليها بعد فتح، بعد فتح الله عليه مكة وتوقع في هوازن وحنين، قضي على هذه الأصنام هدمت وزينت وعبد الناس الله وحده سبحانه وتعالى والحمد لله. في حجة أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع سعام حنين ونمشيها فطرة يعبدون عندها وينطر بها أسلحتها، فقلنا: يا رسول الله يقال لها ذات أنوار. فقلنا: يا رسول الله ذات أنوار كما له ذات أنوار. قلوا: نحن حدثاء بكم، يعني نحن قريب وعهدنا بكم، يعني الآن أسلمنا من قريب من قريب، ولهذا جاء كالعذر، يعني ولهذا جاء إن هذا الأمر. فقلنا: يا رسول الله صفاتهم السدرة معروفة، سدرة واحدة السدر معروفة يا رسول معروفة. قال النبي: يعقلون عندها، يعني يقيمون عندها العقوق والإقامة واللبس، وينوطون يعلقون بها أسلحتهم للتبرك بها. يقول: إذا علق السيف بها كان أنظارا وأقوى وأشد. يقال لها ذات أنوار، سمى باسم لا يعلق عليها ذات أنوار. مرنا بحجرة في مكان حراء، وقلنا: يا أخي اجعلنا ذات أنوار كما له ذات أنوار، يعني اجعلنا شجرة مثلهم يعلق عليها السلاح ويتبرك بها. فعند هذا غضب صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر. هذه عادة صلى الله عليه وسلم، إذا رأى شيء ينكر قال: الله أكبر، أو قال: سبحان الله. قال: هو السنة، وليس السنة التصفيق، تصفيق الأعمال الجاهلية. أما الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فكانوا إذا رأوا شيئا يعجبهم كبروا، ولهذا قال هنا: الله أكبر. وهكذا إذا رأى شيئا منكرا الله أكبر أو سبحان الله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم مواضع كثيرة. ولما أخبره صلى الله عليه وسلم أنه يرجو أن يكون ربع أهل الجنة قال: فكبرنا. قال: أرجو منك أن تكون ثلث أهل الجنة قال: فكبرنا. أرجو منك أن تكون نصف أهل الجنة قال: فكبرنا. إنها السنن، يعني إن هذه الأمور هي سنن من قبلكم، يعني إن عبادة الأشجار والأحجار والتأسى بالآباء والأسلاف هي السنة المعروفة عند الناس، يعني هي الطريقة المعروفة يتأسى أحمرهم بأولها. إنها السنن هي الطرق المتبوعة المعروفة. إنا وجدنا آباءهم وإنا على آثارهم مقتدون. ثم قال قلتهم والذي لم يأتي بيده يعني بالله عز وجل كان هو بيد الله والعباد كلها بيد الله سبحانه وتعالى قلتهم والذي لم يأتي بيده والله كما قالت بنو إسرائيل فإنه يعبون ابن إسحاق وإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنوه هو اليهود ومنه انتسب إلى إسرائيل قلتهم والذي كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما له آلهة هؤلاء اليهود قالوا لموسى هذا كلام بنو إسرائيل فأنكر عليهم موسى عليه الصلاة والسلام وبين بطلان لهم عليه وأنه مسبق وباطل ما كانوا يعملون وأن الواجب عليهم يعبدوا الله وحده فهكذا هؤلاء تأسوا بأولئك وقالوا مثلهم جهلا لم يعرفوا أن هذا لا يجوز فلهذا قالوا هذه المقالة جهلا ولهذا قال في أول الحديث نحن حدث عهد بكفر يعني قريب العهد ولا بكفر لم يتفقه كثيرا فلهذا خفي علينا هذا الأمر فأنكر عليه الصلاة والسلام وقال قلتهم نفسي بيدك كما قالت فنسلم تجعلنا إلها كما له مالك هذا يبين لنا أن الاعتبار بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ وقالوا إلى ذاك الواقع يقولوا سيقول لنا إلها والما له واحد المال يجعل شيء نعبده ونعظمه ونتبرك به كما فعل بنو إسرائيل لموسى حين قالوا لنا إلها كما له مالك هذا يبين لنا العبرة بالمعنى والحقائق لا بالألفاظ المجردة إذا قال الإنسان الباطل بأي لفظ فهو باطل وإن كان ليس نحو الأولين السابقين قال الله في آية قبل الكريم إنكم قوم تجهلون إن هوى يتبروا ما هم فيه وباطلهم ما كانوا يعملون لتركبن سنن من كان قبلكم ثم قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من كان قبلكم ينضب بالتسليم وضب بها سنن طريق سنن طرق هذا يبين لنا أن هذه الأمة تسلك مسالك من كان قبلها وتبتلى بما ابتلي به من قبلها من الأمم من عبادة الأشجار والأحجار والأصنام وغلو الصالحين وغلو الأنبياء وغير هذا وقد وقع هذا لا ليفر به النبي قد وقع في الناس حتى عبنت القبور وعظمت وبني عليها العباد والمساجد وبنيت الأصنام من دون الله والأشجار كل هذا قد وقع والمقصود من هذا التحديد والتبيين أن هذا سوف يقع أحده وهكذا قول الحديث أبي سعيد الصحيحين لتتبعن كما من كان قبله حلب قلبه بقلبه الحديث فرط يحذرنا من اتباع من قبلنا من اهل الباطل والشر وان الواجب على العبد ان يسلك مسلك الانبياء والصالحين وان ياخذ طريقهم ويستقيم على نهجهم الصالح وان يحافظ على ذلك ويتربه الثبات على ذلك وان لا يغتر بمن هلك وظن من الامم وان لا يسلك سبيلهم في عباده الاشجار او الاحجار او الاصنام او غير هذا ما عبده المشركون الاولون فالطريق السليم والصراط المستقيم هو أن تعبد الله وحده وأن تسلك مسلك الأنبياء والصالحين الذين تابعوا الأنبياء وساروا على أهلهم هذا هو الطريق النادي والسعيد وهذا هو الصراط المستقيم وهذا هو مسلك الأخيار من عباد الله المؤمنين أما اتباع الضالين وساروا على أهلهم فلا نهج المغضوب عليهم ولا نهج الضالين ولا نهج فارس والروم ولا نهج من خالف الشرع نسأل الله للجميع العافية والسلامة.
باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية وقوله تعالى فصل لربك وانحر عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب، فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في الذبح لغير الله. لذلك ما جمع أدلة الكتاب والسنة في حكم الذبح لغير الله، وذلك لأن الناس ابتلوا في زمان وقبل زمان في أزمان في الذبح لغير الله من الجن والأصنام والقبور وأصحابها، فلهذا أراد أن يبين للناس حكم هذا الأمر أن يوقع في زمان وقد قام يدعوهم إلى الله ويذرهم الشرك بالله، فلهذا ألف هذا الكتاب وجمع هذا الكتاب ليعلم الناس حكم التوحيد وما يتعلق بذلك من المحرمات الأخرى. باب ما جاء في الذبح لغير الله من الوحيد والدلالة على أنه من الشرك الأكبر. قال الله تعالى: قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي، يعني ذبحي، وقال ما آخرون معنى تعبدي ونسك التعبد، ليس فيه العبادة ليس فيه الذبح وغيره. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لما أحيا عليه وما أنفق عليه من العبادات والأعمال لله رب العالمين سبحانه ولا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلذلك يتبين لنا أن الذبح عبادة لا بد أن تكون لله، لأنه قال لله رب العالمين لا شريك له، فدل على أنه إذا ذبح لغير الله كان يذبح للجن أو للأصنام أو لأصحاب القبور التقرب إليهم فهو مثل من صلى لغير الله، لأنه قرر الذبح بالصلاة. فكما انه لو صلى للجن وصلى للقبور وصلى للشمس وصلى للقمر وصلى للاصنام كان شركا بالله، قد عبد غير الله هكذا الى البحر سواء بسواء، هذه عباده وهذه عباده. قل ان صلاتي ونسكي وذبحي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول مسلم. فقد امر بان تكون صلاته لله وصومه لله وذكره لله وجل ما يحلي ويموت العبادات كله لله سبحانه وتعالى. وهكذا قوله جل وعلا: قل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك. الكوثر نهر في جنة عظيم أعطاه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ومنه يصب نيابان عظيمان في الحوض يوم القيامة، الحوض صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر فصل، يعني شكرا لله على هذه النعمة أعطاه الكوثر، فصل لربك والحمد، يعني مزح. إن شانئك هو الأبتر، يعني مبغضك هو الأبتر هو المقطوع الذليل الحقيق. هذا يدل على ان الصلاه عباده والنحر عباده، لانه امر بهما، فاذا كان النحر عباده علم ان صرفه لغير الله شرك كما لو صرف الصلاه. فالذي يذبح الابل او البقر او غنم او ما قل او ما قل من ذلك للجن يخشى شرهم كما كانت تفعله الجاهليه ويفعله بعض الناس في الاسلام للجن خوفا من شرهم، وهكذا ذبحوا الاصنام او ذبحوا الاشجار والاحجار او ذبحوا الكواكب أو لأصحاب القبور كالبدوي أو الحسين أو الحسن أو فاطمة أو النبي صلى الله عليه وسلم أو فلان أو فلان، كله داخل في هذا، كله يشرك بالله عز وجل. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. والعبادة ما أمر الله بشرعه، هذا الأمر. والعبادة أيضا كل اسم جاري كل ما يحبه الله ويرضاه، والله يحب أن يتقرب إليه بالصلاة والذبح. فعلم من هاتين الآيتين أن الذبح لغير الله شرك بالله، هذا حكمه. الحديث الثاني الحديث علي علي هذا هو ابن ابي طالب ابن عبد المطلب بن هاشم بن عم النبي عليه الصلاه والسلام وزوج ولده فاطمه ورابع خلفاء الراشدين رضي الله تعالى عن الجميع. يقول: حدثه رسول الله صلى الله عليه وسلم باربع كلمات، وان اربع بينات: فلعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من اوى محددا، لعن الله من غير من اوصاه مسلم الصحيح. هذه اربع كلمات بعضها اشد من بعض، وبدأ بالأولى وهي أشد شيء وذبح لغير الله، لأن الشرك أعظم الذنوب، لهذا بدأ بها، قال: لعن الله من ذبح لغير الله. فعلم أن ذبح لله عباده، وأن من صرفه لغير الله كالجن أو الشياطين أو الكواكب أو الأصنام أو أهل القبور أو ما أشبه ذلك يكون ملعونا، فيفعل هذا الذنب العظيم. واللعن هو الطرد والإبعاد عن مبادئ الرحمة، دعاء بهذا صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أنه من الكبائر، وهو من الكبائر الشركية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: نبيكم بأكبر الكبائر، قلنا ما لا يرسل، قال: الإشراك بالله. الشرك من أكبر الكبائر. الثاني: لعن الله من لعن والديه، لعن الوالدين من الكبائر أيضا، من أعظم القبائح. ولذلك اللذان أحسن إليه فربياه وتعب عليه لعنهما من أقبح القبائح. وهكذا لعن الناس حتى يلعنوهما، كما في الحديث الآخر عن عبد الله بن عوف الصحيحين وسلم من الكبائر شتم الرجل لوالديه. قياس الله يسب الرجل والديه نحن ذلك لان تعظيمهما وفطرهما معلوم بالفطر بالعقول وبالادله. هل يسب الرجل والديه؟ نعم يسب ابا الرجل يسب اباه ويسب امه ويسب امه. أن يغيب لا يسب الناس حتى يسب والديه ما لا نساب لوالديه وتعالوا لهذا فيكون آثما بسبب أنه سب الناس بغير حق وتسبب بسد والديه من الناس. هذا أيضا من الكبائر. فعليك أن تحفظ لسانك يا عبد الله. الإنسان يحفظ لسانه وألا يسب. السب قبيح ومن الكبائر لا يسب سب الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم باب من المسلوق قتال الكفر السب بغير حق من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لعن المنكر أزر لأنه من كغزل رواه البخاري من حديث ثابت بن الضحاك الأنصاري فينبغي لك أن تحذر شر لسانك. وقال عليه الصلاة والسلام إن اللحاني باكل شهداء ولا تباع يوم القيامة. خرج مسلم صحيح أليس من الطحان ولا اللحان ولا الزاحف ولا الذبي. والثالثة من آوى محدثا معناه أن يؤذي أهل البدع يؤذيهم وأهل المعاصي وينصرهم يكون ملعونا نعوذ بالله. فنجوز المحدثين ويحميهم او يحميهم عن اقامه الحق كالذي يمنع من يقام الحد على الزاني او السارق او النائق او ما اشبه ذلك هو ملعونا. وهكذا من اوى البدع من اوى البدع ونصرها وايدها هو ملعونا نعوذ بالله. والرابع من غير منار الارض المنار المراسيم سميت منار لانها تنير الحق للناس تفضح الحق تنير للناس لتوضحه وتدل عليه. إذا كان بين الإنسان وبين جيرانه مراسيم في الأراضي هو يغيرها ملعون نعوذ بالله. لأنه يوقع الناس في مشاكل ربما أفضل إلى قتال بين الناس عند تغيير المراسيم كما قد وقع كثيرا. فالذي يغير المراسيم ملعون وهذه كبيرة من كبائر نعوذ بالله. وهكذا ولحق بذلك ما يكون على الطرقات التي تهدي إلى البلدان وإلى المياه لا يجوز تغييرها. هناك معالم ترشد إلى بلد معين أو إلى ماء معين لا يغير. والحديث الثاني حديث طارق بن شهاب الأحنفي هذا الغطاء صحابي صغير رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه حديث وغالب الروايات من حديث أبي موسى الأشعري هو صحابي روايته مرسلة صحيحة وصف صحابي صحيح يقول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب يعني في سبع ذباب في السببية دخل الجنة رجل في ذباب دخلت النار امرأة في حرة لمسابعها ودخل النار رجل في ذباب تعجب الناس من هذا في ذباب هذا الذباب الحقيقي الطائر الحقيقي. فسألوا النبي عن ذلك قال مر رجل على قوم له صنم صنم ممحيت على صوره قال صنم ممحيت على صوره عبد بن الله سمى صنم ونقل وما كان ما ذكر صوره ثم وجد ويطلق على اصنام الاوثان ايضا سمى اوثان. والقصه انه مر رجل على قوم له صنم لا يجوز احد لا يتعدى احد لا يجوز او لا يجاوز لا يتعدى احد لا يخلون احد يمر عليه الا يتخطى قبل الشيء قليل او كثير. فقال لاحد الرجال رب قال ما عندي شيء يقرب اعتذر ما عندك شيء ما قال ما يجوز ولا منكر قال ما عندي شيء يقرب فطبعوه فيه. قال يقرب ولو ذبابا ما دام تنافق قرب ولو ذبابا المقصود موافق. فقرب الذباب خلى سبيل فدخل النار. يعني يريد ان التقريب للاصنام ولا شيء حقيقي كالذباب او ما شبه ذلك أو يلت أو فلسين أو شيء سوى ذلك لكم يحشر لأن سيدنا عبادة الله وموافقة على عبادة وتعظيمه. وقالوا لآخر قرب فقال ما أقول لي وقرب لي أحد شيئا من الله. الآخر عرف الحقيقة وقالوا أن هذا لا يجوز فبين لهم أنه لا يقرب أبدا فضربوا عنقه فدخل الجنة قتلوه. وهذا يحتمل أمرين أحدهما أن الشريعة في آخر ذلك الوقت من شريعة من قبلنا ما فيها العذر بالإكراه ولهذا لم يأخذ الرخصة ويعمل ما يخلصه من شرهم فلهذا ما جره. والأمر الثاني أنه يمكن أن يكون رخصة وأن هناك عذر له بالإكراه لكن لقوة إيمانه وقوة يقينه وعدم مبالاة بهم لم يرجع إلى النظر في الرخصة وما جرى بالإنكار وقال ما كنت يقرب الى الجنه وانت وجلت لهذا مثلوك وكان الى الجنه والشهاده. هذا يبين لنا ان الواجب على المؤمن الحذر من الموافقه على الشرك والجدار بانكار الشرك. اما اذا اكره فقد انزل الله في كتابه العليم انكار بالله ما في ايمانه لم يكره في شريعتنا وهو مؤمن بالإيمان. ولو ذبح الذباب من جريحتنا ولم يحسن التقرب إلى وثنه وإن أخذ التخلص من جده وقلبه مؤمن بالإيمان ما ضره ذلك في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه قال من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مؤمن بالإيمان. فلو أن إنسان في شريعة محمد أكره أن يذبح شاة أو بعيرا أو غير ذلك أو ما هو أحقر من ذلك ولم يتخلص من ذلك إلا بإجابة طلبهم فإنه يذبح وله غصة، ولكن لا ينوي شيئا ينوي بقلبه لله أو لا ينوي شيئا من إجابة طلبهم، وإنما يكتب التخلص من شره فقط. فهذا يكون محذور إذا لم يكن هناك مندوحة إلى القتل. وفق الله الجميع صلى الله عليه وسلم.
بهذا أيها الإخوة ينتهي هذا الشريط من شرح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز لكتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب.